قال الصحابي رحمه الله قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة المهمة التي تعرض لها المؤلف رحمه الله في هذه الفقرات، وهي من الأصول العظيمة التي خالفوا فيها غيرهم من أهل البدع. فقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا في مسألة التكفير، وهي من المسائل الخطيرة. فالمؤلف رحمه الله يقول لا نكفر أحد من أهل القبلة، ومن المراد بأهل القبلة؟ من استقبل القبلة للصلاة وأدى الصلاة مع المسلمين بذنب ما لم يستحله. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب. ثم قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون المؤمن مهما عمل من الذنوب لا يضر إيمانه شيء. فلا قول الخوارج والمعتزلة يقول به أهل السنة الذي هو شديد في الغلو، ولا قول المرجئة يقول به أهل السنة الذي هو شديد في التفريط وعدم المؤاخذة. بقي كلام المؤلف رحمه الله ظاهره قد يشكل، لأن أهل السنة هل يكفرون ببعض الذنوب؟ نعم يكفرون، كالشرك، الذبح لغير الله من فعله يكفر وإن كان من أهل القبلة، السجود لغير الله من فعله يكفر، سب الله أو سب رسوله أو سب دينه من فعله يكفر، وهي ذنوب. فقول المؤلف رحمه الله هنا بذنب، أي أراد الذنوب التي لا تبلغ حد الكفر، وأما على إطلاقه فليس بصحيح، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب لا يكفر فاعلها ولا يخرج عن الإسلام كبعض المعاصي وبعض الكبائر وإن عظمت كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، كلها هذا ما لم يستحلها لا يكفر. وهناك ذنوب بمجرد فعلها يكفر فاعلها وإن لم يستحل، كالشرك بالله جل وعلا بشتى صوره وأنواعه، كسب الله وسب رسوله، كتصديق الكهنة والسحرة، كالشك والارتياب في بعض أمور الدين. فهذا الذنب مجرد فعله إذا توفرت الشروط عند المؤمن كفر، وإن لم يحصل استحلال من الفاعل لهذا الذنب. ولذا ذكر الشارح رحمه الله أن عبارة الطحاوي هذه امتنع كثير من الأئمة من إطلاقها، قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة من إطلاق ما قاله المصنف، وجعلوا يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. هل هناك فرق بين العبارتين؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. ليس بينهما فرق، بل بينهما فرق. لا نكفر أحد من القبلة بذنب، كلام الطحاوي، أي أي ذنب لا نكفر به. وما ذكره الشارح من هو من كلام السلف، لا نكفر أحد من القبلة بكل ذنب، بل نكفرهم إيش ببعض الذنوب وبعضها إيش لا نكفرهم بها. فلذا كان تعبير السلف الذي يتداول واشتهر عندهم ذلك دون كلمة الطحاوي هذا، فكلمة الطحاوي هذه إيش فيها إشكال، لأن من الذنوب ما نكفر بها وإن لم يستحلها الفاعل. فلذا كان الصواب أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، ولكن هناك ذنوب يكفر فاعلها، وهناك ذنوب لا يبلغ لفاعلها حد الكفر. ثم قال ما لم يستحله، والمراد هنا الاستحلال الاعتقادي، لأن الاستحلال نوعان كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الصار المسلول وغيره. ومعنى الاستحلال أي جعل الشيء المحرم شرعا حلالا، أن يجعل الشيء المحرم شرعا حلالا، وهو على نوعين، نوع يكون كفرا ونوع لا يكون كفر إلا إذا كان العمل مكفر. فالاستحلال الذي يكون كفر هو الاستحلال القلبي الاعتقادي، أن يعتقد بقلبه حل شيء حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد بقلبه تحليل ما حرمه الله وحرمه رسوله فهذا كافر بالإجماع، وإن لم يفعل هذا المحرم، وإن لم يفعله. لو أن إنسان قال الزنا حلال، تذكر له كلام الله وكلام رسوله في تحريمه، يقول لا هو حلال، شرب الخمر حلال، تذكر له الأدلة من القرآن والسنة على تحريمه، يقول لا أنا أعتقد في قلبي أن شرب الخمر حلال، ما حكمه هذا؟ كافر إجماعا، وإن لم يشرب الخمر وإن لم يزني. هذا الاعتقاد الذي في قلبي ينقل عن الإسلام، استحلال اعتقادي، استحلال قلبي، هذا كفر، ما في خلاف بين أهل العلم في كفر مثل هذا. وهو يكون نصب نفسه مشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا من تابعه يكون قد عبده، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. جاء عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم، هذه عبادة الأحبار والرهبان. النوع الثاني من الاستحلال استحلال عملي، ومعنى الاستحلال العملي أي الاسترسال في فعل المحرمات دون أن يعتقد حلها، لكن يسترسل في فعلها. ويفعلها ويتساهل فيها مع اعتقاده في قلبه حرمتها، فهذا هل يكون كفر؟ على حسب الذنب الذي فعله، إن كان الذنب الذي فعله ذنب مكفر يكفر، لو فعل ذبح لغير الله، لو فعل دعا علم الغيب، سب الله أو سب رسوله، أو أتى كاهن أو عراف، هذا كفر، استحلال عملي بعمله وإن لم يعتقد في قلبه. والاستحلال وإن لم يكن هذا العمل مكفرا فلا يكفر، ويكون بحسب الذنب الذي ارتكبه وعلى حسب ما فعله من المعصية. وهذا الباب كما ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله باب التكفير، قال انقسمت فيه الناس إلى ثلاث طوائف، طرفان ووسط، الطرف الأول من كفر بكل ذنب وجعل الذنوب من ارتكبها خرج من الإسلام. وهذا مذهب الخوارج وقريب منهم المعتزلة. فالخوارج يكفرون بكل ذنب ومن ارتكب الكبيرة عندهم كافر خرج من الإسلام. والمعتزلة قاربوهم في ذلك ولكن قالوا هو يخرج من الإسلام ولكن ماذا؟ لا يدخل في الكفر، يبقى في منزلة بين الإسلام والكفر، لا مسلم ولا كافر. وهؤلاء ضلال. الطائفة الثانية من لم تكفر بكل ذنب. الطائفة الأولى من كفرت بكل ذنب، الطائفة الثانية عكسة، لم تكفر بأي ذنب وكل الذنوب عندهم وإن عظمت من الكفر والشرك لا تقتضي كفرا ولا خروجا من الإيمان ما دام مصدقا بقلبه، يكفي عندهم التصديق. وهؤلاء هم المرجئة الذي عندهم إيمان جبريل وإيمان أفجر البشر سواء، ما دام مصدق بالله مؤمن. على هذا فرعون عندهم ماذا؟ مؤمن، لأنه صدق واعترف. ولا اعترف إبليس مؤمن لأنه معترف بالله مصدق به. الطائفة الثالثة هم أهل السنة الذين توسطوا فقالوا لا نكفر بكل ذنب ونكفر ببعض الذنوب، فليس من عقيدتهم تكفير المسلمين بكل ذنب يرتكبونه وكل معصية يفعلونها، لا، وليس هذا من عقيدة أهل السنة ولا من طريقتهم. ومع ذلك يقولون هناك ذنوب من فعلها وتوفرت في حقه الشروط وانتفت المال يستحق التكفير، كبعض تشكك في الدين وبعض الارتياب أو التكذيب لبعض أمور الكتاب والسنة أو يرتكب بعض نواقض الإسلام أو نحو ذلك مما يقتضي كفرا، فلم يغلو كغلو الخوارج ولم يفرطوا كتفريط المرجئة. وهذا هو المذهب الحق. فقال المؤلف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ما مراد هنا بالذنب؟ مراد الذنب الذي لم يبلغ حد الكفر، هذا مراده، أي لا نكفره به إلا إذا استحل. فالذنب الذي لا يبلغ حد الكفر لا يكفر به من عمل إلا إذا استحله. أي أنواع الاستحلال؟ استحلال اعتقادي قلبي، فهنا يكفر. وإن كان هذا الذنب بمجرده لا يصل إلى حد الكفر، لكن استحلاله له كفر. والدليل أن أهل السنة لا يكفرون كل ذنب أدلة كثيرة من القرآن، الله جل وعلا أثبتها بعد ارتكاب ذنوب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت الله لهم إيمان مع ماذا؟ مع الاقتتال، وسمى القاتل أخا للمقتول أي بأخوة الإيمان. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا فمن عفي له من أخيه مع أنه قاتل له، وهذا ذنب لا يقتضي الخروج من الإيمان. وهكذا أدلة كثيرة يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم من السنة حديث إيمان بعض مرتكب الكبائر مما يرد على الخوارج النص. ذاك شارب الخمر لما أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى جلده، أتوا به الثانية جلده، أتوا به الثالثة جلده، فلما أتوا به الرابعة قال رجل المسلمين لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. وفي رواية أنه قال لا تعين الشيطان على أخيكم، فهو يشرب الخمر ويكرر شربها والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت له حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقتضي فعل بعض الكبائر الكفر كما تقوله الخوارج وكما تقوله المعتزلة. فهمنا مراد المؤلف، المؤلف مراد بقول لا نكفر أحد منها بالقبلة بذنب، أي الذنوب يريد؟ أي الذنوب التي لا تبلغ حد الكفر لا نكفر بها إلا إذا استحلها الفاعل استحلالا قلبيا. وأما غيرها من الذنوب التي هي مكفرة فهل يشترط فيها الاستحلال؟ لا يشترط فيها الاستحلال، بل بمجرد فعلها يكون فعلها فاعلها كافرا إذا لم يوجد مانع من موانع التكفير في حقه. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على مرجئة الذين يقولون ما دمت مؤمن لا يضر أي ذنب، شربت الخمر، زنيت، سرقت، قتلت، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك وإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عندهم. لماذا؟ لأن الإيمان شيء واحد عندهم، شيء واحد، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب، إما أن يبقى كله إما أن يذهب كله. ولذا سيأتي من كلام الطحاوي، لأن الطحاوي رحمه الله زل في باب الإيمان على مذهب المرجئة، لكن مرجئة الفقهاء ليس الإرجاء الشديد. وسيأتي أنه يقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، الإيمان شيء واحد عندهم وأهله في أصله سواء، وهذا غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في موضوعه. فهم يعتقدون المرجئة أن الإيمان واحد، وهم على درجات مختلفة، منهم الجهمية ومنهم الكرامية ومنهم مرجئة الفقهاء، على خلاف بينهم. ثم قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطهم. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة أشار بها إلى الشهادة بالجنة والشهادة بالنار. وسيأتي بأصرح من هذا أنه يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ومسألة الشهادة بالجنة أو النار ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله أن لأهل العلم فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أننا لا نشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء فقط، وهذا المذهب نقل عن الإمام الأوزاعي ومحمد بن الحنفية. ها؟ سيأتي هذا القول الأول. يعني أننا لا نشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء فقط. المذهب الثاني قالوا نشهد بالجنة لكل من شهد له الدليل، لكل من شهد له الدليل، وهذا مذهب أهل الحديث. أوزاعي محمد بن الحنفي نقله عنه شيخ الإسلام. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه الدليل، جاء فيه النص، شهد له بالجنة فنشهد له. وهذا مذهب كثير من أهل العلم ومذهب أهل الحديث. والمذهب الثالث أنه يشهد بالجنة لمن شهد له الدليل ولمن شهد له المؤمنون، لمن جاء في الدليل أنه من أهل الجنة، وأيضا لمن شهد له المؤمنون وقالوا هو رجل من أهل الجنة. واستدلوا بحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقيل له يا رسول الله، قال عمر ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فقالوا من شهد له المؤمنون بأنه من أهل الجنة فهو نشهد له، نقطع له بالجنة. والصحيح من هذه المذاهب المذهب الثاني، أننا لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الدليل من القرآن أو السنة. وأما ما استدل به أصحاب المذهب الثالث فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، فأوجب له الجنة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه. ولكن نقول من شهد له المؤمنون بالخير فهذا ماذا؟ نرجو له الجنة، كما في حديث آخر ذكره ابن أبي العز هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشكون أن تعلموا، توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وتأمل قوله إيش؟ توشكون، وتوشكون على ماذا تدل؟ على رجاء، لا تدل على القطع. فثناء المؤمنين على الإنسان الميت هذا يرجى له الجنة، ويرجى أن يكون من أهل الجنة إذا شهدوا له بالصلاح والإيمان والخيرية. ومن شهدوا عليه بالشر والفساد فهذا يخاف عليه. وهكذا الشهادة بالنار كالشهادة بالجنة، الصحيح أننا لا نشهد بالنار إلا لمن شهد له الدليل من القرآن أو السنة. ولتأمل المؤلف ماذا قال، ونرجو للمحسنين من المؤمنين، نرجو لهم أن الله يكرمهم أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، بالمقابل لا نأمن عليهم وإن كانوا صالحين وإن كانوا مؤمنين فلا نأمن عليهم. قال ولا نشهد لهم بالجنة، لا نشهد لهم بالجنة حتى وإن كانوا من الصلحاء، لا نقطع لهم لكن نرجو لهم ذلك، ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الدليل. ونستغفر لمسيئهم، مسيء المذنب المخطئ، نستغفر له، ندعو له بالمغفرة، ونخاف عليه ولا نقنطهم، مع كوننا نخاف عليهم من النار لا نقنطهم، بل قد تشمله رحمة الله وعفوه وكرمه فيعفو الله جل وعلا عنه. والإنسان وإن كانت له ذنوب قد يعفو الله جل وعلا عنه بأمور ربما لا يطلع عليها الناس، ونفائد ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، نقلها عنه الشارح رحمه الله، وهي فائدة مفيدة، أن عقوبة جهنم تسقط عن الإنسان بنحو 10 أسباب، وقد يعفو الله جل وعلا عنه ويكرمه بالجنة ويدفع عنه عذاب النار بأسباب كثيرة من القرآن والسنة ذكرها، ذكر هنا الشارح عند هذه الفقرة، وهي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. السبب الأول التوبة، التوبة تسقط عقوبة جهنم وتذهب عن العبد مغبة الذنوب والسيئات. والمؤلف رحمه الله الشارح أنا ذكرها مع توسع مسائل، وذكر أدلة كثيرة: إلا الذين تابوا، إلا من تاب وآمن، بعد أن ذكر كبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. السبب الثاني ما ذكره الاستغفار، فالاستغفار يزيح العقوبة عن العبد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم ذكر الفرق بين التوبة والاستغفار الشارح. قال: لكن الاستغفار تارة يذكر وحده، وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، إن ذكر الاستغفار وحده دخلت التوبة معه، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، هذا إذا افترقا، وقيل إذا اجتمعا. قال: وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. إذا افترقا كان الاستغفار متضمن للتوبة، والتوبة متضمنة للاستغفار. وإذا افترق وإذا اجتمع ذكر التوبة والاستغفار، يكون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب، لأن الذنوب التي مضت يستغفر الله جل وعلا مما مضى منها، والتوبة طلب الوقاية من شر الذنوب الآتي، فإن الذنوب لها شر. وكما كان يقول بعض السلف: إني لأعمل المعصية فأجد أثرها بعد 40 سنة، وبعضهم يقول: إني لا أعمل المعصية فأجد أثرها في خلق دابتي وولدي وامرأتي. فالاستغفار للوقاية من شر الذنب الماضي، والتوبة للوقاية من شر الذنب الآتي في المستقبل. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنات تمحو السيئات وتقي من العقوبة في النار، كما قال الله: إن الحسنات يتبعن السيئات، يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية، فإن المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا مكثرة، ذكر عدة أحاديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكل كسبيل إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي مسند أحمد أن لما نزل قول الله: من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، أي من يعمل سوء يجزى به، وأينا لم يعمل سوءا؟ قال: يا أبا بكر، ألست تنصر؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: فذاك ما تجزون به. فالمصائب الدنيوية تكفر، وأيضا الصبر عليها يثيب العبد، فالمصيبة بحد ذاتها تكفير، والصبر عليها والاحتساب أيضا تكفير وثواب. السبب الخامس عذاب القبر، فإنه لو محص في قبره فإن ذلك يزيل عنه عقوبة جهنم، وكان مر معنا في دروس ماضية ضمة القبر للمؤمن ما مناسبتها مع أنه مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. فقال أهل العلم هي تكفير لما بقي، فإن المؤمن يطهر من الذنوب ببلاء بمرض فيضم في قبره حتى يطهر مما بقي عليه من ذنوب، فيلقى الله جل وعلا صافيا نقيا من الذنوب والسيئات قد كفر الله عنه بما مضى، ومن ذلك إذا عذب في قبره أو ضمة القبر أو نحو ذلك. ضمة القبر نؤمن بها على ظاهرها، على ظاهرها ضمة القبر قد يضمها، وهي شدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخلاص منها نجاح، والنجاة لا يكون إلا من شدة. إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، فهي ضمة شديدة، ولكن لا تكون ضمة الكافر وضمة المؤمن، ضمة الكافر حتى تختلف أضلاعه، أما المؤمن فلا، ولكن للقبر ضمة نؤمن بها، وهي تكفير للمؤمن مما بقي من ذنوبه وسيئاته. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم له في حياته بعد مماته، كان من أهله أو من ذريته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له يصل إليه، أو إن استغفر له المؤمنون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والملائكة تستغفر له ويستغفرون لمن في الأرض، وفي آية أخرى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. السبب السابع ما يصل إليه بعد موته من صدقة، أو حج إن لم يحج، قال هنا أو قراءة، القراءة مرة معنا أنها الصحيح أنها محدث، سيأتي إن شاء الله زيادة كلام لها، وأنها الصحيح أنها لا تشرع. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، فإن تلك الأهوال والشدائد التي يمر بها المؤمن تكفير له، السبب التاسع التنقية على القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، كل هذا مما يصرف عن العبد عقوبة جهنم ويسقط عنه عقوبة جهنم، فإن المؤمنون إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مدى مظالم كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين تقي العبد من العذاب، وتقدم معنا درس الشفاعة وأقسامها، وأن منهم من يشفع له أن يخرج من النار بعد دخول، منهم من يشفع له ألا يدخل النار بعد أن يستحقها. السبب الحادي عشر الذي ذكره هنا عفو الله عز وجل من غير شفاعة، عفو أرحم الراحمين، كما في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبعض أصحاب الذنوب وبعض أصحاب الكبائر من يعفو الله جل وعلا عنهم بدون مؤاخذة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة ماذا؟ أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول الأمر ويدخله الجنة مباشرة. هذه أمور أسباب ذكرها الشارح رحمه الله هنا مستفادة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.